ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولاً بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين.
أهلا بكم مستمعي راديو سبوتنيك في كل مكان، وهذه حلقة جديدة من برنامج ملفات ساخنة. معكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار. قال المفاوض الروسي ألكسندر لافرانتييف الأربعاء أن روسيا طلبت من تركيا الامتناع عن شن هجوم بري شامل في سوريا، لأن مثل هذه التحركات قد تؤدي إلى تصاعد العنف. وأضاف لافرانتييف بعد جولة جديدة من المحادثات السورية مع وفدين من تركيا وإيران في كازاخستان: نأمل أن يصل صدى مناقشاتنا إلى أنقرة وأن توجد وسائل أخرى لحل الأزمة، مضيفا أن الولايات المتحدة تتبع نهجا مدمرا في شمال شرق سوريا، وأن حل القضية الكردية سيكون عاملا مهما في تحقيق استقرار الأوضاع في المنطقة. ووصف الأكراد بأنهم رهائن لدى الولايات المتحدة، وقال إن ذلك يعرقل حل الأزمة. وكانت روسيا وتركيا وإيران قد تعهدت في بيان مشترك بعد المحادثات بمقاومة الخطط الانفصالية التي تهدف لتقويض سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وتهدد الأمن القومي للدول المجاورة بأمور مثل الهجمات العابرة للحدود واختراقها. على صعيد متصل، أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أنه من غير المستبعد عقد لقاء بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والسوري بشار الأسد في روسيا، وأن ذلك ممكن من الناحية النظرية، لافتا إلى أنه لا توجد حاليا أي اتفاقات حول ذلك. كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد صرح الأربعاء بأنه من الممكن أن ألتقي الأسد، فلا توجد خلافات دائمة في السياسة وسنتخذ خطواتنا هذه في النهاية. وكان الرئيس رجب طيب أردوغان قد أكد أيضا أن العمليات الجوية التركية ضد جماعة مسلحة كردية بشمال سوريا ليست سوى البداية، وأن تركيا ستبدأ عملية برية هناك في الوقت الملائم. وشدد على أن تركيا عازمة أكثر من أي وقت مضى على تأمين حدودها الجنوبية عن طريق ممر أمني، مع ضمان وحدة أراضي كل من سوريا والعراق، حيث تنفذ أيضا عمليات تستهدف المسلحين الأكراد. وتحالفت الولايات المتحدة مع قوات سوريا الديمقراطية التي تقودها وحدات حماية الشعب الكردي المسلحة في حربها ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، مما أدى لخلاف عميق مع تركيا. نتساءل في هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة: ما هي الجهود المحتملة لروسيا للحيلولة دون عملية عسكرية برية لتركيا في الشمال السوري؟ وإلى ما توصل الجانب الروسي في مباحثاته مع إيران وتركيا في كازاخستان؟ وما هي المحددات التركية للعدول عن ذلك بعدما أعلنت أكثر من مرة عقب انفجار إسطنبول؟ وهل سيكون هناك تنسيق مع الجانب الأمريكي؟ وماذا عن موقف دمشق؟ أرحب بضيوف هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. من موسكو، الأستاذ الدكتور عمار قناه، أستاذ العلوم السياسية. ومن إسطنبول، الأستاذ مصطفى أزجان، الكاتب والمحلل السياسي التركي. ومن دمشق، العميد هيثم حسون، الخبير العسكري والاستراتيجي السوري. مرحبا بكم جميعا، وأبدأ من موسكو معك دكتور عمار، وأسألك في البداية: لماذا طلبت روسيا من تركيا الامتناع عن شن هجوم بري شامل في سوريا؟
باعتقادي أن المسألة مرتبطة يعني بالوضع السوري، وهو ليس يعني الطلب الأول. يعني كانت هناك الكثير يعني من المبادرات والإلحاح يعني الروسي على عدم القيام بأي عمليات يعني عسكرية في الجغرافيا السورية، وذلك لتهدئة الوضع يعني والتوجه الكامل إلى حل يعني الأزمة السورية بين الأطراف الإقليمية بشكل سياسي. كانت هناك يعني دعوات تركية قبل شهرين تقريبا لمثل هذه العملية وعملية برية، ورأينا يعني ضغط روسيا أيضا يعني إيران لإيقاف هذه العملية البرية، وقد نجحوا يعني في ذلك في تلك الفترة. لكن اليوم يعني المتغيرات حتى الجغرافيا السورية والعملية الإرهابية التي تمت في إسطنبول، هذه كانت يعني مدعاة قوية ومقنعة نوعا ما يعني لجميع الأطراف للتدخل العسكري التركي في سوريا. لكن يعني هناك يعني أطراف دولية وأطراف إقليمية لغاية الآن يعني نحن بحاجة إلى مزيد من الوقت باعتقادي للتوصل يعني بحل سياسي. لكن مع وجود يعني الطرف الأمريكي عسكريا يعني على الأرض واستخدامه والتوظيف السياسي للمكون الكردي من خلال القصد يعني وغيره، هذا يعقد يعني المسألة نوعا ما. روسيا لغاية الآن يعني هي مصرة إلى عدم يعني عسكرة الأسماء من جديد، فلذلك كان الطلب يعني الروسي واضحا يعني جدا. ولكن يعني ممكن القول أن هناك معلومات شبه يعني أكيدة بأن هذه العملية يعني يجب يعني مصر أردوغان على القيام بها، فكانت يعني الطلب بعدم استخدامه المفرطة في هذه العملية.
لكن دكتور عمار، الطلب جاء خلال محادثات بشأن سوريا في قزاخستان بحضور وفد إيراني وآخر تركي، لماذا لم تطلب موسكو ذلك من أنقرة عبر الدوائر المباشرة؟
باعتقادي ان المناسبه يعني المناسبه جيده يعني ومنطقيا يعني لانه أستنى يعني وهذا الاطار هو يعني مكلف بالنظر في الازمه يعني السوريه ومفهوم يعني المناطق الامنه، فلذلك يعني الطلب يعتبر وكانه يعني موجه الى انقره، لانه كان هناك يعني الوفد التركي الممثل يعني رفيع المستوى، فلا اعتقد ان المساله يعني يمكن ان تاخذ يعني بعدا اكثر من ذلك، أن الرسالة يعني هي ستصل يعني مباشرة إلى الرئاسة التركية.
لافرنتييف المفاوض الروسي دكتور عمار قال نأمل أن توجد وسائل أخرى لحل الأزمة، ما الذي تتوقعه أنت من بدائل روسية لحل هذه الأزمة؟
سيدي يعني المسار يعني نتعاطى بالمسألة يعني منذ البداية يعني من العسكرة إلى الإرهاب والإرهاب لغاية اليوم يعني هو موجود، والتدخل الإقليمي والتدخل الدولي لم يتغير الكثير يعني في المشهد السوري، لكن مع يعني تقليل العسكرة يعني وخفض يعني مستوى التصعيد من قبل القوى الإقليمية، كانت هناك أطراف ساعدة وخرجت يعني من المشهد، توجهت يعني كانت هناك توجهات بالبداية لا أعتقد أنها كانت يعني إيجابية كثيرة، لقاءات جنيف، ولكن منذ أن تحولت يعني إلى إطار أسلمة رأينا أن هناك تغيرات يعني واضحة في المشهد السوري. لكن لغاية الآن هناك يعني باعتقادي يعني ملفات المعقدة والتي يجب توافق عليها يعني جزئيا دوليا وإقليميا، هي أولا فيما يتعلق في المجموعات يعني والمكونات الإرهابية المتواجدة في إدلب، وقد أخذت على عاتقها يعني الدولة التركية وهي عزل يعني المعارضة السورية بين قوسين المعارضة المسلحة وأيضا يعني الأطراف الإرهابية، هذه المسألة لغاية الآن يعني هي لم تحل. هناك أيضا يعني ملف آخر وهو ملف يعني ملف اللاجئين يعني اللاجئين والنازحين، وهنا أيضا يعني تلعب في هذه المسألة القوى الإقليمية والدولية وتأثيراتها، رأينا أن هناك ضغوط يعني أوروبية بعدم تفعيل يعني عودة اللاجئين إلى سوريا بحجج يعني متعددة، والهدف الأساسي هو يعني هدف سياسي استراتيجي وهو وضع يعني بين قوسين النظام الروسي، وكأنه غير قادر على حماية يعني مناطقه ويعني النازحين أو اللاجئين. هذه يعني جملة من المؤثرات أو العناصر التي يعني تعيق اليوم يعني هذا المشهد، فلذلك يعني ممكن أن نرى يعني في المراحل القادمة أن تكون هناك آفاق أكثر إيجابية، وقد نوهت إليها روسيا وحتى الكرملين يعني من حيث التقارب، أولا كان التقارب الأمني العسكري والدبلوماسي ما بين روسيا وتركيا. باعتقادي أن إجابة يعني بيسكوف على السؤال أنه هل بإمكانية يعني اللقاء الرئيسين في موسكو أردوغان وبشار الأسد، يعني أجاب بإيجابية أنه نعم ممكن، لكن لسه في هذه يعني الأيام، لكن في الفترة القادمة. هذا يعني تعتبر هذه مسألة رسالة يعني واضحة عن التوافق، يعني التوافق التركي والروسي، التركي عفوا والسوري، من خلاله يمكن التوصل لحل يعني الملفات العالقة. لكن مع التدخل الأمريكي يعني وتوظيف الأزمة يعني لصالح للمصالح الجيوستراتيجية الأمريكية، هو يعني باعتقادي يعني يلعب على عامل الوقت، دعم يعني التنظيمات التركية بشكل يعني واضح جدا، والهدف منه هو الضغط يعني أولا على النظام في سوريا، الضغط على روسيا وتواجدها في المنطقة، وأيضا الضغط يعني على تركيا في نفس الوقت. فلذلك المنطقة يعني لغاية الآن داخليا يعني نراها غير مستقرة، وذلك يعود إلى مسألة التوافقات الدولية وعدم استقرار يعني حتى منظومة العلاقات الدولية في المرحلة الحالية.
هل نستطيع أن نقول أن هناك تصورا روسيا لحل مشكلة أنقرة مع الأكراد في الشمال السوري؟
باعتقادي يعني هو صعب جدا يعني اليوم الحديث عن هذه المسألة، لأنه يعني بداية يعني الأزمة الكردية التركية هي أزمة تاريخية لها يعني ارتباطات سياسية إيديولوجية إثنية، فهناك يعني الكثير من المعضلات التي خلالها يعني من الصعب تعاطي أو تدخل روسيا يعني في هذه في هذا الملف التركي الكردي. لكن فيما يتعلق يعني في الأكراد أو أكراد السوريون، يعني ممكن التوصل باعتقادي الى يعني الى معادلة ما ممكن ان ترضي يعني الاطراف، وكان اهم يعني ما كانت من الطروحات يعني الروسية وهي العودة الى معاهدة أضنة، والتي يعني من خلالها تسمح يعني جزئيا يعني لتركيا بمحاربة يعني القطاعات او القوات يعني الارهابية كما تسميها يعني ضمن مجال يعني جغرافي محدد. فكانت يعني الطروحات يعني قبل فترة تسير يعني في هذا الاتجاه، لكن يعني ما كان يعيقها أن الطرف التركي كان يريد يعني مسافات أكثر داخل العمق السوري، فلذلك يعني ممكن التوصل لمعادلة ما يعني ترضي الأطراف في المراحل القادمة إذا تم التوافق يعني التوافق السياسي ما بين أنقرة ودمشق.
لافرنتيف أيضا، وأعود إلى ما قاله في كازاخستان، قال لولا الوجود الأمريكي لكان من الممكن حل القضية الكردية بسرعة كبيرة، وأن الأكراد رهائن لدى الولايات المتحدة. كيف يمكن فهم ذلك دكتور عمار؟
باعتقادي يعني يمكن التوافق تماما يعني مع هذا الطرح، وأن يعني المكون العسكري الكردي هو ممكن اعتباره يعني أداة عسكرية لتمرير المصالح يعني المصالح الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة. فعند خروج يعني الولايات المتحدة يعني تخفيف هذه يعني هذا الدعم اللامتناهي، سترجع يعني الحالة والمعادلة السورية يعني لا ننسى يعني الأكراد نعم إثنية كردية، لكنهم في نهاية المطاف يعني مواطنون سوريون. فلذلك يعني كانت الطرح حتى يعني الطرح الروسي منذ البداية التوجه إلى الأكراد، والطلب منهم التوجه ليس إلى واشنطن ولكن التوجه إلى دمشق. لكن لغاية الآن يعني الطرف الأمريكي لا يريد يعني التوصل لهذه المعادلة لأجل يعني توظيفها في هذه المعادلات. المسألة ممكن يعني خلال خروج الطرف الأمريكي أن تحل المسألة بطريقة يعني توصل اتفاقيات يعني ما بين أو معادلة يعني حتى على ضمن يعني الأساس الدستوري ما بين المكون الكردي والنظام السياسي في دمشق. هنا يعني تكون المعادلة سورية بالكامل.
شكرا لك الدكتور عمار قناة، أستاذ العلوم السياسية من موسكو. وأتحول من موسكو إلى إسطنبول، وأرحب منها بالأستاذ مصطفى أوزغان، الكاتب والمحلل السياسي التركي. أستاذ مصطفى، بداية، هل من الممكن أن تستجيب أنقرة لمطالب موسكو بوقف العملية العسكرية التركية في شمال سوريا وعدم إنفاذ عملية برية؟
طبعا في السابق كان هناك تحذيرات ليس من موسكو فقط، من إيران كذلك. كان هناك اجتماع في طهران بين ثلاث زعماء، بوتين، أردوغان ورئيسي، في هذه الزيارة. ففي هذا اللقاء أيضا كان هناك تحذير من إيران على تركيا، كان تركيا آنذاك تتحرك طبعا إرسال أطفال من الجيش التركي، جنود التركي إلى شمال سوريا، ولكن توقف عند ذلك هذه التحضيرات للقيام بإرسال القوات العسكرية البرية إلى غرب سوريا أو إلى شمال سوريا. نعم الأمر يشبه إلى حد ما حدث تلك الأيام. يعني تركيا طبعا تجس أو رئيس الجمهورية تركيا تجس نبض العالم، نبض طبعا دول قوية أو دول كبرى مثل روسيا والولايات المتحدة لهم حضور في سوريا أيضا. لذلك طبعا تعيد النظر في هذا المجال عندما يكون هناك بردة سيل قوية لعدم إرسال تركيا قوات البرية إلى شمال سوريا. أعتقد يعني سيكون هناك قديم وإيادة النظر في هذا المجال، ولكن هل تستجيب طبعا تركيا مطالب روسيا في هذا المجال؟ هذا شيء يبهم بالنسبة لنا، لا نعرف. ولكن طبعا يكون هناك دراسة حول مواقف الدول تجاه اقدام تركيا لعملية العسكرية البرية في شمال سوريا.
أنت قلت جس نبض للقوى الكبرى، ما المستهدف من جس النبض هذا أستاذ مصطفى؟
المستهدف من ورائها طبعا الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، لأن لديهم حضور في سوريا، وأيضا طبعا الأجواء الجوية مسيطرة من قبل هاتين الدولتين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية. لذلك يعني لو اعترضتهم على طبعا اقدام تركيا مثل هذه خطوه عسكريه يكون هناك صدام او على الاقل تحرشات. لذلك تركيا تتجنب عن تحرشات مع قوى اخرى. تركيا تتجه أصلاً لصار صار عناصر وحدات مع الشعب المتواصلة أو متحالفة مع حزب العمال الكردستاني، ولكن هناك شرط تركيا طرد هؤلاء من تل رفات وما إلى ذلك، لأن هناك التزامات روسية منبثقة عن اجتماعات في سوتشي وغير سوتشي. تركيا تطالب روسيا تنفيذ وعودها سابقاً. يعني روسيا تحذر، ولكن عليها أيضا مهمة صار هؤلاء من حدود تركيا عناصر وحدات حماية الشعب المتحالفة مع حزب العمال الثاني. إذن يعني تركيا ربما يعني نظرا لظروف مواطية اليوم روسيا منغمسة في شأن أوكرانيا، وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية ليست قوية كما كانت سابقا. لذلك ربما تركيا تخاطر بالعملية العسكرية مرتقبة في شمال سوريا، وهذا وارد أيضا.
لكن هل لك أن تحدثنا عن الشروط أو فلنقل المطالب التركية لعدم شن عملية عسكرية برية في الشمال السوري؟
والله مطالب تركيا طبعا إبعاد عناصر وحدات حماية الشعب أو قصف عن تركيا بثلاثين كيلومتر، يعني أن ينزلوا إلى تحت أكثر. طبعا في هذه الحالة هم يصطدمون ربما مع قوات النظام السوري، ولكن هذا شيء آخر لا يخص تركيا. تركيا فقط تطالب لكي تأمن حدودها أو أمن القوم التركي إبعاد عناصر منتمية أو متحالفة مع حزب العمال الكردستاني إلى وراء 30 كيلومتر من حدود تركيا. هذا مطلب أساسي لتركيا.
هل لديك معلومات أستاذ مصطفى عن ملامح اتفاق بين روسيا وتركيا في هذا الإطار؟
والله حتى الآن ليس هناك يعني تباين في المواقف. يعني تركيا مع رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان يؤكد على أن حان الوقت لإرسال القوات البرية إلى مناطق فيها وجود عناصر وحدات حماية الشعب، وروسيا طبعا تحذر تركيا وإيران كذلك. يعني إن لم تعلن إيران صراحة، ولكن في السابق هذا يزعم الاستقرار، يعني إرسال قوات تركيا إلى مناطق شمالية في سوريا يزعم الاستقرار، أيضا يسبب لتدهور الوضع هناك. هذا ما يقوله إيرانيون وروس، حتى الولايات المتحدة الأمريكية أحيانا طبعا يتحدث بهذه اللهجة، أو يقول هذا يطور لمحاربة دواعش في شمال سوريا في سوريا، لأنهم يرون أن هناك تحالف قائم بين وحدات شمال الشرق وبين الولايات المتحدة لمحاربة داعش. إذا هناك مواقف متباينة للطرفين أو للأطراف.
طيب أستاذ مصطفى، قوات سوريا الديمقراطية المعروفة باسم قسد والولايات المتحدة يقولان أن العمليات التركية في الشمال السوري تقوض محاربة داعش، كيف تعلق؟
والله داعش هذا شبح، أصلا شبحا ليس لها وجود. تركيا ترى أن في كما حصل في الباب، في تحرير الباب كان هناك داعش، تركيا حاربت الداعش وسهلت للذين يقاتلون ضد داعش. إذن تقول مصادر تركيا ليس هناك جيشا قاتل ضد داعش إلا جيش التركي بسبب تقوم يعني بين طرفين أو حدود مشتركة بين سوريا وتركيا. هذا صحيح، يعني تركيا تأثرت من أيضا تفجيرات داعش أو داعش في تركيا، يعني حزب العمال لو كان حزب العمال كوستان أو داعش بالنسبة لتركيا شيء واحد، لأنهم مهددان لأمن القوم التركي لأمن تركيا يعني بشكل ما. لذلك يعني تركيا ترى أنها في خندق ضد داعش وضد حزب العمال كوستان، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية تميز بين إرهابين، إرهاب حزب العمال كوستاني أو توابعها في سوريا وبين داعش، وهذا غير معقول.
أردوغان تحدث أكثر من مرة عن تأمين حدود تركيا الجنوبية عن طريق ممر أمني، وقال ضمان وحدة أراضي سوريا والعراق. ما مفهوم هذا الممر الأمني؟
ممر الأمني أعتقد يعني كان هناك منطقة آمنة، منطقة آمنة كان هناك خطة لتركيا، حتى اقترحت تركيا للولايات المتحدة الأمريكية أن تكون هذه المنطقة آمنة بتضافر الجهود بين الطرفين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا، ولكن استنكفت إدارة أوباما آنذاك ولم تستجيب إدارات السابقة بعد أوباما لهذا الطلب التركي. لذلك تركيا إذا أطلق عليه ممر الآمن أو منطقة الآمنة يعني معناه أن تركيا تريد أن تمنع تسلل وضغوط عناصر حزب العمال الكردستاني من شمال سوريا ومن العراق كذلك.
شكرا لك الأستاذ مصطفى أوزغان، الكاتب والمحلل السياسي التركي من إسطنبول. ومن إسطنبول أتحول إلى دمشق، ومن العاصمة السورية أرحب بالعميد هيثم حسون الخبير العسكري السوري. سيرة العميد هيثم، بداية كيف تفسر دخول روسيا على خط الأزمة، وكيف تقرأ تحذيرها للأتراك من عملية برية؟
طبعا منذ بداية الحرب على سوريا كان موقف روسيا واضحا هو معارضة أي عمل عدائي من قبل أي دولة من دول الجوار. الآن هناك توتر شديد في العلاقة، هناك تحضيرات تركية لتنفيذ عملية برية بعد أن قامت بالعدوان الجوي منذ عدة أيام على أراضي على داخل الأراضي السورية، على مجموعات تتهمها بأنها إرهابية أو خلف زعزعة ما تسميه أمن القومي التركي. بطبيعة الحال تركيا تستغل الوضع بالنسبة للحرب الأوكرانية الروسية بشكل كبير، تدرك جيدا أن موقعها وأهميتها بالنسبة لروسيا تجعل من العلاقة الروسية التركية أولوية بالنسبة لروسيا، ولكن بطبيعة الحال الجانب الروسي أطلق عدة تحذيرات أو تنبيهات للقوات الاحتلال التركي للقيادة التركية لعدم تنفيذ عملية عسكرية داخل الأرض السورية. إلا أن هذا الموضوع أعتقد أن الجانب التركي ليس معنيا بالاستماع له، خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية أعطت ضوء أخضر لقوات الاحتلال التركي من أجل تنفيذ عملية عسكرية داخل الأراضي السورية في مناطق تسيطر عليها الميليشيات الكردية، ولكن غرب محافظة حسكة أي في المناطق الواقعة شمال حلب والتي هي أقرب لمناطق النفوذ لقوات الاحتلال التركي والمجموعات الإرهابية التي تدعمها تركيا وتديرها الاستخبارات التركية.
لكن عسكريا سيادة العميد هيثم، لماذا يبدو التدخل التركي مربكا للحسابات الروسية في هذه المنطقة؟
أولا العلاقة الروسية التركية كما نعلم هي علاقة استراتيجية، علاقة مصالح كبرى. قبل بدء الحرب الأوكرانية الروسية زادت أهمية هذه العلاقة من خلال الدور والمكان الاستراتيجي لتركيا، من خلال بقاء تركيا في الموقف الرمادي أو الساحة الرمادية في العداء لتركيا أو التأييد لحلف الأطلسي بشكل كامل. هذا الأمر تحاول أيضا روسيا الاستفادة منه بحيث تبقي تركيا بوابة التواصل الأساسية مع دول الاتحاد الأوروبي وبوابة الاتصال الممكنة مع حلف الناتو، وأيضا بعد توقيع الاتفاق من أجل تحويل تركيا إلى منصة تصدير غاز روسية. أعتقد أن هذا الأمر يجعل العلاقة الروسية التركية ذات صبغة أهم من أو ذات أفق أهم بكثير مما يجري في الساحة السورية. لذلك أعتقد أن الموقف الروسي تجاه العدوان التركي سيبقى موقفا لا يتجاوز حدود الكلام وحدود التمنيات على الجانب التركي ألا ينفذ هذا العدوان.
حتى مع استهداف المسيرات التركية لقاعدة روسية سيظل التحرك الروسي هكذا كما وصفته؟
لا، الموضوع أعتقد أن الجانب التركي سيقوم بالاعتذار عنه والادعاء أن هذا الاستهداف هو استهداف خاطئ نتيجة الحصول على معلومات استخباراتية خاطئة. وأعتقد أن الجانب الروسي سيتفهم هذا الموضوع. حصل هذا الأمر عندما أسقطت الطائرة الروسية القاذفة الروسية سوخوي في الأجواء السورية من قبل وسائط الدفاع الجوي التركية، وبالتالي تفهمت روسيا الموضوع وقبلت الاعتذار التركي من الاعتذار الذي قدمه الرئيس التركي عن ما اعتبر في ذلك الوقت حادثا غير مقصود.
طيب، وماذا عن القوات الروسية التي تعمل كقوة فصل بين القوات التركية والكردية؟ كيف سيكون دورها في المرحلة القادمة برأيك؟
طبعا الميليشيات الكردية الانفصالية في الموقف في المرحلة السابقة طلبت من روسيا أن تكون وسيطا بينها وبين القيادة السورية، وهذا ما قامت به القيادة الروسية، وتم توصل إلى اتفاق سرعان ما انسحبت منه الميليشيات الكردية ورفضت الانسحاب من الأراضي التي تعهدت لروسيا بتسليمها للسلطة السورية. أعتقد أن الموضوع يمكن أن يتكرر مشهد عفرين، أي تنسحب القوات الروسية يعني تخرج من منطقة العمليات القتالية، وهذا الأمر طبعا يمكن أن يحصل نتيجة عدم رضا روسيا عن المواقف التي تتخذها قيادة الميليشيات الكردية في الشمال السوري.
طيب، قوات سوريا الديمقراطية والولايات المتحدة يقولان إن العمليات التركية في الشمال السوري تقوض محاربة داعش، هل لهذا الكلام حقيقة في الواقع على الأرض؟
أولا داعش هي إنتاج أمريكي وهي وتحظى برعاية أمريكية وتحظى أيضا بدعم مطلق عسكري واستخباراتي واقتصادي ومالي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. أي أن الحديث عن محاربة داعش هو حديث لتضليل ولتبرير الاحتلال الأمريكي لمناطق سورية. أما الادعاء بأن العملية التركية يعني لا تحظى برضا أمريكي فهذا أيضا كلام غير صحيح، لأن تركيا لا يمكن أن تنفذ هكذا عمل دون الموافقة على دون الحصول على إذن وموافقة أمريكية أو بالحد الأدنى غض نظر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لاستهداف مواقع الميليشيات الكردية الورقة أو التي تمثل ورقة بيد الولايات المتحدة الأمريكية.
أخيرا، ماذا عن دمشق؟ وهل من دور لدمشق في هذه الأزمة؟ هل تتوقع تحركا عسكريا مثلا؟
أعتقد أن الوضع الراهن يعني العمليات الجوية القيادة السورية لن تقوم بأي عمل، ولكن في حال تقدمت القوات التركية في الجغرافيا السورية فأعتقد أن هذا الموضوع سيضع القيادة السورية أمام خيار وحيد وهو خيار التصدي لقوات الاحتلال التركي.
شكرا للعميد هيثم حسون، الخبير العسكري والاستراتيجي السوري من دمشق. وشكرا لكم مستمعي راديو سبوتنيك أينما كنتم. للمزيد من التفاصيل زوروا sputnikarabic.ae. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.